الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا الليلة نساء من التاريخ، هذه الليلة للنساء، لكن يستفيد من درسها الرجال، لأن النساء إما أم أو أخت أو زوجة أو بنت. النساء البارات الراشدات في تاريخنا اللواتي سجلنا أسماءهن في التاريخ، فإذا ذكرت الواحدة صارت أفضل من 1000 رجل، بل من 100,000 رجل من الذين لم يخدموا الدين أو لم يحملوا الرسالة الخالدة. معنا الليلة مرضعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، التي قدمت أرضعت بثديها أفضل إنسان خلقه الله، التي تفضلت مشكورة على الأمة فأرضعت الطفل البار، أحسن طفل في العالم وأكرم إنسان على وجه الأرض. معنا الليلة حليمة السعدية، أمنا من الرضاعة حليمة السعدية رضي الله عنها وجزاها الله خيرا عن الإسلام والمسلمين، ونترك لها الحديث لأنها سوف تسلم فيما بعد، لكن دعونا نسمع لقصتها بتصرف في الحديث، وهي تروي كيف مضت من بادية بني سعد جهة الطائف. بنو سعد الآن منازلهم في ضواحي الطائف، ذهبت لتأخذ الطفل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حتى ترضعه. تقول: ذهبت مع نساء من بني سعد وكانوا يذهبون لمكة حتى يبحثون عن أطفال، لأن المرأة منهم ترضع الطفل بأجرة، يريدون أجرة على رضاعة الطفل. فذهبت بفريق منهم، قالت: ومعي صاحبة لي، يعني امرأة أخرى، كان عندي وعندها أتانان، يعني حمارتان عجفاوان ضعيفتان هزيلتان، الدنيا قحط والمطر قل ولا مرعى، حتى الدواب هزلت من قلة المرعى. قال: فنزلنا في مكة وأخذنا ندور على البيوت، كل امرأة تقول: هل عندكم طفل ترضعونه؟ فنحن نرضع الأطفال. قال: فأما صواحبي فسبقوا فأخذوا أطفال الأغنياء، مثل أطفال بني مخزوم وأطفال مثل أمية بن خلف والغاوي الشقي أبو جهل وغيرهم. بقي الطفل لما ادخر الله سبحانه وتعالى لهذه المرأة العظيمة من الخير. قالت: فأتيت إلى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أبوه مات يتيم عليه الصلاة والسلام: أنت اليتيم أبا الأيتام ملحمة من الفداء وباني المجد والشرف. فأتت إلى اليتيم، قالت: كيف أخذ طفل ليس له أب؟ من يعطيني الأجرة؟ وفقراء، أمه فقيرة ويتيم عليه الصلاة والسلام. فترددت، ثم قالت في نفسها: كيف يذهب صويحباتي إلى بادث بني سعد في الطائف وأرجع بدون طفل؟ أجل، ما دام ما بقي إلا هذا نأخذه. فأخذته، فكانت البركة في ذلك كله. أخذت محمد بن عبد الله بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم فضمته، ولما أركبته على الأثان قالت: فانطلقت الأثان كأقوى ما يكون، حتى البركة منه طفل معه، ولدت البركة معه. فأخذت تسعى حتى الأثان، تقول يوم شعلق الشوكاني حتى يقول: ألا إن وادي الجزع أضحى تراب، حتى التراب من المسك كافورا وأعواده رندا، وما ذاك إلا أن هندا عشية تمشت وجرت في جوانب بردة. فانطلقت هذه الأثان مسرعة مسرعة، والمرأة تقول: أني خفت لا يسقط من سرعة الأثان، وسبقت صواحبي وصلت إلى الطائف. وصل الهدى، ولد الهدى، فالكائنات ضياء، وفي الزمان تبسم وسناء. فلما وصلت الطائف أول شيء، أول بشرى، هل الغيث والحمد لله، نزل الغيث، أتت سحابة من السماء لأجل هذا الإنسان الذي بحبه جلسنا هنا نتعلم سنته. المليارات الآن كلها تصلي إلى القبلة التي علمنا هو عليه الصلاة والسلام. أولا هل الغيث، يقول المتنبي: وكذا الكريم إذا أقام ببلدة سال النبار بها وقام الماء. فهل الغيث أول شيء، وأمرعت الدنيا واخضورت، وأتى العشب في كل مكان، حتى عند البيوت اشتبك العشب، علشان من أجل عين تكرم 1000 عين، علشان خاطر هذا النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. قالت: فأخذ يربو وينمو، أكثر الأطفال ينمو في سن ما ينمو ذاك الطفل في مثله، وأخذ عليه ملامح الذكاء والنباهة، إذا دخلت في الخيمة هم بادية ما عندهم إلا خيمة تأخذ 5-6، فيخرج صلى الله عليه وسلم طفل يعني في السنتين، فيخرج أقل من سنتين، فينظر في السماء، طفل ينظر في الكواكب، ينظر في النجوم، نظر عاقل، لأنه لما ولد عليه الصلاة والسلام رفع سبابته وكذا في السيرة، ولد هكذا. فأتت أمه تريد تبشر عبد المطلب، فأخذت مثل التور هذا إناء من خزف من فخار، فوضعته عليه، فأتت وإذا هو منصدع الفخار على رأسه، وإذا هو كذا، لأنه ولد بالتوحيد، ولد بالإيمان، ولد بلا إله إلا الله محمد رسول الله. قالت فإذا كانت تريد أن تغسله أخذ يجمع نفسه ويستتر عليه الصلاة والسلام وهو صغير، يحب الستر، ولد مؤدبا، كأنك قد ولدت كما تشاء، يقول حسان، يقول ولدت مبرأ من كل عيب، يمدحه قدامه عليه الصلاة والسلام بعد ما كبر صلى الله عليه وسلم محمل الرسالة العالم، قال ولدت مبرأ من كل عيب، كأنك قد ولدت كما تشاء، يقول كأنك أنت اخترت أخلاقك هذا. فأخذ يجمع نفسه بعد تروش وتغسله، يجمع نفسه ويستتر عليه الصلاة والسلام، وبدأ ينمو عليه الصلاة والسلام، وخايل النجابة عليه، وما شاء الله دخل عليهم الخير في بيتهم. قالت فكثر عندنا اللبن، وكثر عندنا الخير، وكثر عندهم الخبز، وكثر اللحم، وأصبحوا في خير من الله. وأصبحت تقول زوجها هذا الطفل مبارك، وأخذ يمشي عليه الصلاة والسلام. فالرعاة الكبار في بني سعد يخرجون بالغنم، أما الصغار للبهم، يعني يأخذون الأطفال البهم التي هي صغار الغنم كما تعرفون، أظن أكثركم رعى الغنم كلنا، أو رأى من رعى الغنم هذا البهم، حتى يقول مجنون ليلى إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا. مجنون ليلى يتمنى أنه هو ليلى أنهم صغار يرعون البهم عشان يبقى المحبة الأولى، يقول صغيرين نرعى البهم يا ليت أننا إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم. هذا كنت قلت لكم من مؤذن مكة اسمه أبو محذورة، كان في وهم يعني كبر قليلا غفر الله له، فأخذ يؤذن في مكة على منارة الحرم، وفي مغني خارج الحرم، تعرف بعض الناس تجد الناس يصلون ويغني مشغول يضرب النائي والعود، إذا المغني غني إلى اليوم لم نكبر ولم تكبر البهم، وأبو محذورة راد يقول حي على الفلاح، فسمع البهم قال حي على البهم في الحرم، ذكره الذهبي ذلك ومؤذن مكة نسي، طلع عليه الصوت، دخل قال حي على البهم. المقصود قالت فخرج مع ابننا ابنهم الثاني، أخوه من الرضاع الذي ابنها من النسب، أخذوا يرعون البهم، وفي الضحى وإذا بملكين أقبل من السماء ينزلان. الآن بيتحرك العالم خلاص، من يوم ولد محمد صلى الله عليه وسلم بيشق صدره، وبترى بتفتح السماء بالرحمة، وبينشق القمر، وبتكون هناك معجزات، وبتفتح أبواب الجنة، وبتشارك الملائكة أهل الأرض في المعركة، وبتغسل الملائكة بعضهم، وبيكلم الله بعض الشهادات، وبينزل الوحي، وبتجي ليلة القدر. أنت بدل التاريخ الآن، بدل الخير، بدل النور. فأتى الملكان فأضجع الرسول عليه الصلاة والسلام على ظهره صلى الله عليه وسلم مثل ما يضجع الذبيحة، ثم شق بطنه شقا، ثم أخذ مرارة سوداء كالعلقة السوداء فرميا بها، ثم أخذ طست يعني صحن من ماء زمزم مملوء حكمة وإيمانا، فغسل قلبه، سبحان الله، عملية جراحية قدام الطفل، ثم رد الصدر، وآثار الشق لا زالت فيه حتى كبر عليه الصلاة والسلام، ثم ارتفع إلى السماء. ابنها ذهب يولول ويصيح، من ينظر المشهد هذا ولا شيء، فذهب يولول ويصيح يقول أخي محمد نزل اثنين وذبحوه قتلوه. فأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا هم امتقع اللون خائفا ينظر في السماء، فأخذه وضمه وسمى عليه ونظر، وإذا أثار الشك في صدره عليه الصلاة والسلام وأخذه، لكن الله أنزل عليه السكينة، والله سبحانه وتعالى سدده وحفظه. المقصود قالت حليمة والله بعدها ما آمن عليه، خافت عليه لا يختطف، أو يمكن هذا جان، أو صب بلبس عليه الصلاة والسلام. فذهبت إلى مكة بأثانها وهي كسيفة حزينة على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأتت إلى أهله قال رأيت كذا وكذا، ونزل اثنان وقد شقوا صدره، ما أدري من هما، وأنا خفت عليه، هذه ابنكم لكم وأريد الأجرة. فشب عليه الصلاة والسلام. أما حليمة السعدية فمكثت وطال بها العمر والحمد لله، وكبرت وآتت السنوات، وآت هذا الطفل فكبر عليه الصلاة والسلام، وأنزل الله عليه في 40 جبريل، وبدأ صلى الله عليه وسلم بالغزوات، بدأ فاتحا، بدأ منتصرا في بدر، في أحد، في الحديبية، في الخندق، ويوم يأتي يفتح الطائف وإذا بامرأة عجوز أقبلت. قالوا، قال من؟ قالوا أمك، تقول أمك حليمة السعدية. فقام صلى الله عليه وسلم كذا يقول الروان، انظروا الباشا وغيره من أهل العلم، أمي أمي، يقول صلى الله عليه وسلم، وأخذ مع العلم العساكر والقادة بين يديه صلى الله عليه وسلم، الجوش هذا سال سيفه، وهذا بالدرق، وهذا بالرماح، والصحابة وقوف، أمي أمي. فأقبل عليه الصلاة والسلام واحتضنه، وفي بعض الفاظ أنه بكى صلى الله عليه وسلم، وحيا بها أمام الناس وقال يا أمي. قال وأخذ رداءه صلى الله عليه وسلم الذي ما يفرشه لأحد من الناس، ففرشه لها تحت الشجرة. من يكون أبر منها جل؟ من يكون أحلم منها جل؟ من اللي علمنا الرحمة إلا هو، يعني الله عز وجل، حتى يقول شوقي وإذا رحمت يمدحه، وإذا رحمت فأنت أم أو أب أغلى من الأم وأرحم من الأم، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الأنواء، فتجلسها وأقبل عليها وترك الجيش وسأل عن أخبارها، ويقول أمي أمي حياك الله، أهلا وسهلا، كيف أخباركم أمي؟ وأخذ يردد هذا الكلام، فكأنه ساق لها الدنيا. والحمد لله رأت هذا الابن الرضيع أصبح رسولا من عند الله عز وجل. بالله من أسعد منها؟ امرأة ترضع هذا الإنسان، ليس ملك أعظم، وليس زعيم أرفع، وليس عالم أجل، وليس فاتح، بل هو أبو الفاتحين وأبو العلماء وأبو المصلحين. وأخذت تنظر، هل تصدق رسول الله ينزل عليه القرآن، هذا ابنه الذي أرضعته اللبن، وتنظر في وجهه وإذا وجهه كأنه القمر ليلة 14، وإلى الجلال والسكينة. فأخذت فأكرمها صلى الله عليه وسلم وخيرها، هل تبقى معه لأنه سوف يخدمها الأم، خلاص أم له، أو تبقى في رحالها معززة مكرم. فأبت إلا أن تبقى، فعززها وأكرمها وأعطاها وأهدالها صلى الله عليه وسلم. فعاشت هذه، عاشت حليمة السعدية في حياتنا، فهي مرضعة سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. وقد مررت قبل ما يقارب 20 سنة في ديار بني سعد في صلاة الجمعة، تذكرت وأنا صليت بهم كان إمامهم غائب، قلت أنتم من؟ أنتم بني سعد، لكم منزلة في قلوبنا أن حليمة السعدية منكم، حليمة أمنا التي أرضعت سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، التي أرضعت بصدرها، صدرها الذي امتلأ حنانا ورحمة، ففاضت شكرا لها، حتى يقول الباشا وغيره شكرا لها أنها درت باللبن لترضع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فمشى ذاك اللبن الطيب، وأصبح صلى الله عليه وسلم، لأن بني سعد، بني سعد من أفصح الناس على الإطلاق. حتى في بعض الآثار تقول قريش أو الصحابة يا رسول الله ما رأينا أفصح منك، ما هو مجاملة، والرسول صلى الله عليه وسلم ترى ما يبني الصحابة، هو الله يطلع على بعض علم الغيب، ينزل عليه جبريل، ما يجاملون يعني نفاق دبلوماسي، لا، يقول ما رأينا أفصح منك. حتى صلى الله عليه وسلم كان يرفض المدح أصلا، يوم قام وفد عامر بن صعصعة يقول أنت أفضلنا وأكرمنا وسيدنا وسيدنا، قال ما قولوا بقولكم أو ببعض قولكم ولا يستجلنكم الشيطان، لكن قالوا حقيقة، قالوا الصحابة يا رسول الله ما رأينا أفصح منك. يقولون في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ في كلمة، ولم يغلط في حرف، ولم يخرج حرفا من غير مخرجه، أفصح الناس على الإطلاق، أسنانه كأنها البرد، وفمه كأنه إبريق فضة عليه الصلاة والسلام، مركب إذا نطق بالحرف ما في أجمل منه، له صحل يأخذ بالألباب إذا نطق الكلمة، يضغط على الكلمات يترسل فيها فيأسر قلوب الناس صلى الله عليه وسلم. قالوا ما رأينا أفصح منك. قال كيف لا أكون فصيحا وأنا من قريش ورضعت في بني سعد، ورضعت في بني سعد حتى، فهم كانوا من أفصح الناس على الإطلاق بلا شك. فخرج صلى الله عليه وسلم بعد ذاك الحليب من أفصح الناس، فجزاها الله خيرا، جزا الله حليمة السعدية خيرا وهنيئا لها. سوف تلتقي بابنها من الرضاع في جنات النعيم، وهو سيد الخلق عليه الصلاة والسلام. أما المرأة الثانية فهي عاقلة شريفة كبيرة القدر، ويكفي أنها عمة الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يقول لها صلى الله عليه وسلم يا عمة، أخت أبيه، عمته، لكنها ليست كالعمات، حتى ذكرها صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي على الصفا، يقول يا صفية بنت عبد المطلب عمته، لأن أشهر عماته، يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنكم من الله شيئا، فذكرها من بين العمات، عماته كثير، أعمامه صلى الله عليه وسلم كانوا 10 أسرة ما وراءها أبدا، خيار من خيار، هم سادات الناس، عمته هذه صفية بنت عبد المطلب، تدرون من أخوها؟ حمزة سيد الشهداء، وحضرت في أحد وكان لها صولة وجولة يوم قتل حمزة. إنما المقصود عمته هذه الشريفة العاقلة الرزان، يقول كان ممتلئ عقل، وكان فيها من دقة النظر من الله في عليم، حتى عقلها بإذن الله دلها على الإسلام. فلما سمعت بابن أخيها داعيا إلى الله ورسولا من عند الله أتت، قالت: يا ابن أخي ماذا عندك؟ قال: إن الله أرسلني إليكم أن تشهدوا أن لا إله الله وأني رسول الله. قالت: فإن فعلنا ذلك قال لكم الجنة. قالت: مد يدك. ابن الأخ ابن أخيها، فبايعت العمة وجزاها الله خير، وذهبت رضي الله عنها مع الرسول عليه الصلاة والسلام مهاجرة. فهاجر معها أخوها حمزة ابن عبد المطلب، حمزة سيد الشهداء، كل شهيد يقتل إلى يوم القيامة فسيدهم حمزة على الإطلاق. وحضرت أحد، ولما حضرت أحد أخذت في صف النساء تسقي وتداوي الجرحى وتعالج وتصنع الطعام على النساء، ولكن حمزة ذهب يفعل الأفاعيل. ترى أعظم رجل سوى في أحد الهوائل، تعرفوا الهوائل، هو حمزة. يقول أحد الصحابة: رأيت حمزة عليه ريشة نعامة كذا، يعني هذا خطر ممنوع الاقتراب اللي وده، وكان طويل حمزة ترى ذوان. ترى ضرب أبو جهل يوم أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضربه بقوس في رأسه حتى أدمى وجهه، قال: وما استطاع أبو جهل، لأن حمزة ما يستطيع له أحد. فأقبل كأنه الجمل الأورد. يقول أحد الصحابة: والله إني رأيت المشركين قبله يتهزعون وينهزمون كأنها المعزة أمام الأسد. فأخذ بسيف، هو قتل سبعة ترى، قتل القادة، ما يدور حارس العمارة ولا شل الموية ذا، ولا ما يبغى إلا رأس كبير. حتى يقول باختصار بين قوسين، يقول إن عضد الدولة هذه قتل أربعة ملوك، وأخذ روسهم عضد الدولة ديلمي كان يحكم في بغداد القرن الرابع، كان جبار فتاك حتى ذكره ابن كثير، واخذ رؤوس الأربعة ذولا علقهم فوق، يعني كما في الشكل رقم واحد، علشان إذا عصي واحد يقول تفضل شوف، أربعة ملوك ركن الدولة ومعز الدولة فخر الدولة، قتلهم ابن عمومته وعلق رؤوسهم. في يوم عيد الأضحى يبارك كله بالنصر، فيقول الشاعر: صل يا ذا العلا لربك وانحر، صل وانحر، نعم، صل يا ذا العلا لربك وانحر، كل ضد وشانئ لك أبتر، أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر. أنت ما أضحي بالجمال ولا البقر من عند المكيرش، ما أضحي إلا بالروس الكبار. أنت أعلى من أن تكون أضاحيك قروما من الجمال تعفر، بل قروما من الملوك ذو السؤدد تيجانهم أمامك تنثر، كلما خر ساجد لك رأس منهم قال سيفك الله أكبر. هذا أروع ما قيل في المديح في الشجاعة. حمزة قال: خلونا من ذولا، بيضيع وقته، يعني يأخذ واحد يشيل الموية ولا واحد بعض الناس يشيل حطب من الجيش، لا يبغى الروس. قال: دلوني على ابن عرفطة عدو والله لا نجوت النجا هذا اليوم، قائد الجيش من بني عبد الدار. ويوم شافوا حمزة فقفز عليهم على الجمل، قال: انزل، أتيت تحدى الله؟ قاتلك الله. ثم ذبح على القبلة حمزة وقفز، لأنهم حطوا سبعة قادة، فقفز الثاني فتنزلوا حمزة وصرمه، قفز الثالث سبعة بثبت، ثم أتى إلى الصف، يأتي إلى الصف ينهزم الصف، يأتي إلى الكتيبة الثانية يردها، يأتي إلى الثالثة يردها. وتعرفون قصته وحشي لما أعطته هند وأعطوها جائزة، لأنه حمزة ترى قتل في بدر، سوى علوم في بدر وقتل أخت هند الذي هو خال معاوية. المقصود جاح وحشي المولى هذا وكمن له في رأس شجرة، فلما أقبل يقول: كأقبل كالجمر الأورق، رميته بالحربة فسدده في نحري وخرجت من بطني فوقع رضي الله عنه. وأتى صلى الله عليه وسلم وقف، قتل حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة، الشهداء في الجنة قائدهم حمزة إلى أن يرث الله الأرض من عليها. وقف صلى الله عليه وسلم وإذا قد قطع رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم وقد تغير وحزن ودمعت عينه وتغير صوته: والله الذي لا إله إلا هو والذي نفسي بيده لا أقف موقفا أغيظ لي من هذا الموقف، والذي نفسي بيده لئن ظفرت منهم لأمثلن منهم بسبعين، علشان حمزة. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. المقصود قال: فأقبل الصفية، قالوا سمعت الخبر أخته أخت حمزة وإذا في طرف الجيش، قالت قتل حمزة، ما هي متأكدة. قال صلى الله عليه وسلم: المرأة صفية، يقول امسكوا صفية لأن لا تولول أو تصيح أو تترك وعيها لأن أخوها. فأتى الصحابة رضي الله عنهم يسلمون عليها، قالوا لا لا نحن بنعطيك الخبر، انتظري الرسول صلى الله عليه وسلم بيأتي. قالت وين أنا؟ ما يقدرون، صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وسلم. فأقبلت ولقيها صلى الله عليه وسلم وقف وأخبرها الخبر، ولكنها استرجعت ودمعت عيونها وجلس مع صلى الله عليه وسلم يسليها ويرجيها ويخبرها، يقول ما ترضين أن يكون سيد شهداء يوم القيامة؟ شوف كل جوائز الصحابة الجنة رضوان الواحد الأحد، ما قال ترى بنعطيك إن شاء الله بعض الأمور وإذا قامت الدولة واستتب الأمر بشير بغام، لا بس الجنة، أو كلمه الله أو غسلته الملائكة أو هو رفيقي في الجنة أو حواري في الجنة أو نحو ذلك. سكنت رضي الله عنها وأرضاها. أما ابنها هي تزوجت العوام أحد بني خويلد، وأما ابنها تدرون من ابنها؟ ابنها الزبير بن العوام حواري الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. كان الزبير تأتي وهي صغير، يعني وهو صغير الزبير، تشد ثم تلقيه في الأرض، تسوي له رياضة علشان يقابل الأبطال، حتى تقول تنشد له من قال قد أبغضته فقد كذب. يقولون إنك أنت ما تحبين ابنك هذا، نتعلمه المدافعة وتعلمه الرياضة وتسقط فقول لا تبكي، فيسقط على رأسي فتقول لا انتبه حرام لا تبكي، فيقف لا يبكي يشغر بعيونه علشان وتجدون الآن ماذا يفعل الزبير إذا كبر. قالت من قال قد أبغضته فقد كذب، هي تتلاعب بقصيدة هذا القصيدة، وإنما أضربه لكي يلب يلب يشتد ويقوى ويعزم ويهزم الجيش ويأتي بالسلب. فنشا رضي الله عنه من أشجع الناس، كان شجاعا فتاكا، إذا صعب على الرسول عليه الصلاة والسلام شيء قال أين علي والزبير، فكان يأتي بالسيف فيجلي الكروبات عن وجه الرسول الله عليه وسلم. يقول بعض الصحابة والله إني رأيت الزبير في يوم أحد في يده السيف مسلولا وفي يده الرمح مسلولا، وإنه يأتي إلى الرجل فيكزه في صدره ثم يضرب رأسه فيطير رأسه، متدرب من أول كده على لعب الكاراتيه هذا، ما يطير رأسه ولا، وكان غضوبا رضي الله عنه إذا اشتد الوغى. يقول قيل لعمر رضي الله عنه ما تولي الزبير؟ قال الزبير شرسا والله أن يكون يقاتلها للحرة. يعني الحرة لو اجتمعوا كلهم بيقاتلهم لهم كل واحد، إذا ركب إذا اشتد الهول أتاه غضب رضي الله عنه وأرضاه لا يحد ولا يرد مرة. فهو بسلاحين يأتي بالسيف، فإن كان بعيد أعطاه، وإن كان ما بيلحق أعطاه كزه وسقطه، وإن كان قريب نسف رأسه، إلى أن تنتهي المعركة وكذا. وأتاه الله قوة في الجسم، وقد ربته هذه المرأة العاقلة الرشيدة على الإقدام وعلى الشجاعة وعلى التضحية، وهو أحد العشر المبشرين بالجنة. يقول صلى الله عليه وسلم من يأتيني بخبر القوم؟ فذهب الزبير. قال من يذهب كذا؟ فذهب الزبير. قال أنت رفيقي في الجنة، أنت حواري في الجنة، إذا ترافقنا في الجنة أترافق مع الزبير ابن العوام. وابنه ابن الزبير، شوف السلسلة محسنها، عبد الله ابن الزبير الفارس المصلوب هذا المشهور الذي سوف يأتي معنا فلا نستعجل. أما هي فلها موقف آخر في الخندق بعدما تحزب الناس وبعدما اجتمعت الأمم ضد الرسول عليه الصلاة والسلام ومحاربة ومقاتلة، اجتمع اليهود والمشرك العرب وغطفان، فأتت في الحصن صفية رضي الله عنها مع الأطفال والنساء، وجعلهم صلى الله عليه وسلم في حصن هناك في أطم من أطام المدينة كبير مرتفع حتى يحميهم. فأقبل يهودي قاتله الله جاسوس علشان يأخذ أخبار النساء ومداخل الحصن، ويريد أن يذهب إلى اليهود ليأتي بكتيبة يبلون المسلمين ويفتنون المسلمين في نسائهم. وأقبل اليهودي يدور في الحصن، هل يجد منفذ؟ هل يجد نافذة؟ هل يجد باب؟ وصفية تراه بين النساء، قال صفية أعطوني حزاما، فأعطوها منطقة، فحزمت أخت حمزة هي وأم الزبير، حزمت جسمها ثم حزمت رأسها، قالت ناولوني عمودا، فأخذت عمود حديد فنزلت، فلما مر اليهودي في النافذة رفعت العمود إلى آخر شيء ثم ضربت رأسه فإذا دماغه في الأرض، ثم نزلت بخنجر معها فبكرت بطنه وخذت سلبه. هذه قصة ثابتة، وترى بعض الرواية يقول حسان رضي الله عنه بعد ما كبر هو مش على الدعوة كان معهم، قال يا ابنة عبد المطلب لست هنالك، على المضاعف بعض أهل العلم قصة حسان، أما قصة صفية وقتل اليهودي فهي صحيحة ثابتة لا شك فيها. أنا أعرف أن بعض الناس يقول لماذا تجون بخبر القتل والإسلام يعني في محبة وتسامح، بعض الكتاب كذا يظهر لك الإسلام كأنه رهبانية ونصرانية، يقول لا تجون بهذا. يا أخي كل أمم الأرض دافعت عن نفسها، الآن في بعض الأمم الغربية تحتل بلاد المسلمين، الآن في عصر يقولون العولمة وعصر الديمقراطية وعصر التسامح تحتل بلاد المسلمين، وتأتي بأساطيل وناقلة الطائرات فيها 150 طائرة وهم يقولون لنا لا خلوكم مهذبين، لا تجون بقضية صفية أن قتلت اليهودي ولا الزبير أنه كان يقتل، لا خلوكم طيبين حبوبين، يعني فحنا المسلمين مطلوب منكم طيبين خلوقين متواضعين، أما هم لا، طائراتهم في الجو ملكة الدنيا وأساطيلهم الآن تضرب في البحر والصواريخ من فوق رؤوسنا إلى أفغانستان، لكن حنا علشان لا تجيب القصص هذه ترك تثير الشباب وتهيج الشباب، فالواجب أنك تجي بالجانب، حتى بعضهم إذا ألقى محاضرة قال الإسلام ليس فيه جهاد والإسلام يعني فيه حبابة والإسلام حتى يعني لو أخطأ عليك تخطئ، لا، عندنا جهاد وقت الجهاد وعدل وقت العدل وتسامح وقت التسامح ورحمة وقت الرحمة، وما من أمة في الأرض أسست حضارة يا إخواني، أمريكا لما وحدها جورج واشنطن ترى بالحديد والنار وحدها كل الثورات الدنيا كلها، فسيد الخلق صلى الله عليه وسلم أتى بالقوة العادلة، بالله لو حمزة تركت مثل هذا اليهودي وكشف عورات المسلمين وأتى بكثيبة من اليهود وأخذوا نساء المسلمين، لكن هذه الشجاعة المطلوبة في أهل الإيمان، إنما قلت لأن بعض الناس سامحهم الله يفهم الإسلام خطأ، هو درس جزئية ولم يأخذ الإسلام كل الإسلام. أما الثالثة بل نقف هنا لأقف على درس من قصة صفية. في قصة صفية حسن التربية للأبناء، يقولون من تربيتها للزبير رضي الله عنها، ولذلك من أراد أن ينجب ابنها فلا تعتمد فقط على تربية أبيه، لأن ترى أي ابن الآن ينبل بسبب أمه بإذن الواحد الأحد بعد توفيق الله، فعلى الأم أن تتقي الله في الطفل لأنه معها يعني ليلا ونهارا 24 ساعة، أن تربيه على مكارم الأخلاق، على الصلاة، على علو الهمة، أن تحيي في ذهنه نصرة هذا الدين العظيم دين محمد عليه الصلاة والسلام، أن تحبب فيه شخص بعد الله عز وجل شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تعلمه على معالي الأمور، على حسن الأدب، على حب القرآن الكريم. فالأم ترضع ابنها التوحيد مع اللبن. أنا ما رأيت ابنا الآن نجيب في العالم إلا ورأيت أن ابنه ولو كانت عامية أمية ما تدرس إلا لكن عندها كياسة، وأنا سألت صدق بعض المشايخ فيهم من الاهتمام قال صدق أن أكثر من أثر فينا أمنا بعض ترى الآباء ما يحضرون بعضهم غايب وبعضهم دائم ما يدخل البيت إلا متأخر وبعضهم يسافر الأسفار الطويلة، لكن الأم مدرسة إذا أعددت شعبا طيبا عراقيا. فمن تربية صفية للزبير نأخذ منها كيف أن أخرجت لنا الزبير بالعوام هذا البطل رضي الله عنه أحد العشرة، كيف جعلته في هذا المستوى العظيم من علو الهمة، ثم هي في شجاعتها في نفسها كيف أن قامت تدافع عن الدين، وذلك بعض النساء ترى أحسن من 100 رجال حتى تجد عندها من الغيرة. الآن في الدعوة أنا رحت بعض الجمعيات والمؤسسات تجد المرأة تدعو للدعوة وتنشر كتب وتلقي كلمات وتدافع، وتجد بعض الشباب سمينا بطينا ثخينا ولكن ما يساوي ذرة، بس ما عنده شيء سلبي. ولو أن النساء يقول المتنبي ولو أن النساء كمن فقدنا، طبعا المتنبي لا بد يكون معنا، كمن فقدنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر لهلال. صفية وحليمة السعدية أفضل من عشرات الرجال الذين يعيشون أصفارا على هامش التاريخ ليس لهم رسالة في الحياة إلا أنهم يعني يشربون الماء ويأكلون خبز ويغلون الأسعار، لكن لهم مصالح يسدون السيل، إذا جاء سيل مثلا دعوتهم ربما ينزلون بقطم وكيس يسدون السيل، ولا يطفون الحريق إذا تأخر الدفاع المدني تصيح فيهم فيطفون الحريق، أما غير ذلك فلن تجد هناك مواقف لهم. ولذلك أنا أعرض الزبير أنه ليس المتعة قصدي أن حليم السعدية متعة وتسلية، قصدي من هذه القصص، وقد شكر الله لبعض الأخوة الذين حضروا الدرس قال نريد للنساء الدرس المقبل، فأنا أجبت سؤاله وذكرني بهذا، أنا أعرف أن في جانب أن في نساء فاضلات يحضرنا ويسمعنا ويشاهدنا، فأقول أين التربية الصادقة كتربية صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها التي ربت الزبير بن العوام وهي أخت حمزة فما أحسن البيت حمزة وأخته صفية وابنها الزبير بن العوام وابنه عبد الله بن الزبير ومصعب وبعد مصعب أيضا عروة العالم الكبير، فهم بيت الشجاعة بيت الريادة، أخذوها من بني عبد المطلب ومن آل عوام، فإنهم كلهم شجعان رضي الله عن جميع. معنا الآن أسماء بنت أبي بكر الصديق أخت عائشة بنت أبي بكر صديق الأمة الأول، وهي أم عبد الله بن الزبير العود وزوجة الزبير بن العوام، تدخل في البيت، هي تدخل في النسب في الأسرة، وهي ذات النطاقين. إذا أطلق ذات النطاقين فهي لها نطاقان في الجنة، الله عز وجل يعوضهما على النطاق وهو الحزام أو المنطقة التي كانت تتمنطق بها وتحتزم، قسمتها نصفين، نصف تمنطقت بها ونصف شدت به الطعام للرسول صلى الله عليه وسلم ولأبيها في غار ثور وهما مهاجرين، فأخبرها صلى الله عليه وسلم أنها ذات النطاقين في جنات النعيم، بشر يقول ابشري سوف يكون لك إن شاء الله تدخل الجنة ويكون لك لباس وبكل تغييرات طبعا وهدوم وفساتين وعلوم، ومن ضمنها منطقة أو منطقتين لأنها شقت هذا في الدنيا. أيضا يقولون كانوا يسبون ابن الزبير أعداؤهم بني أمية، يقول ابن ذات النطاقين، شوف الجهلة ما يدرون، بعضهم يعرف نواقض الوضوء، قال أنا ابن ذات النطاقين، والله إنه أشرف اسم لأمي، وعيرني الواشون، يقول استشهد وكان أديب، وعيرني الواشون أن يحبها، وتلك شكاة ظاهر عنك عارها. سمعت هي بالرسول صلى الله عليه وسلم وكانت أكبر من عائشة، وسمعت أباها وهو يتكلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم في البيت، طبعا شوف الأسرة، أسرة أبي بكر الصديق أول رجل في العالم صدق بالرسول صلى الله عليه وسلم، فتسمع من أبي أخبار الرسول صلى الله عليه وسلم من الله أرسله، فتتشوق أسماء كانت كبيرة وتسأل أباها أرسله بماذا، قال أرسله بأن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قالت يا أبتا إذا ذهبت لا أنا أذهب معكم، أنا ودي أشوف، ودي أشوف الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخذها وجلست وسمعت الرسول صلى الله عليه وسلم، قالت أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. ومن تلك المرحلة انضمت القافلة مجاهدة وعالمها رضي الله عنها، وتزوجها الزبير صاحبنا قبل قليل 11، فأتت بعبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام في المدينة، لأن اليهود يقولون يوم هاجر مهاجرون ما ولد لأحد ولد، أصابهم الله بالعقم، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع رؤوس المؤمنين، فولدت أسماء بعبد الله بن الزبير، فكبر أهل المدينة من المسلمين، هذه صفعة على رسل اليهود، يقول لا جاكم عبد الله بن الزبير، فنشأ ابنها في بيت الزبير، ونشأت هي في بيت السكينة وبيت العلم وبيت الدعوة وبيت الجهاد في سبيل الله والتضحية رضي الله عنها وأرضها، واستمرت مع الزبير مجاهدة وتحضر معه الغزوات وتداوي الجرحى وتسعف، وكان الزبير مرة أرسلها تأخذ التمر والنوى، تأخذ النوى من المزرعة، عندهم مزرعة في المدينة، فأخذت النوى رضي الله عنه، كان هم يشتغلون بأنفسهم يعني يطبخون، وكانوا هم يزاولون الريحة يعني الطحن الدقيق ويصنعون الخبز، تصنع الخبز، فأتت بالنوى على رأسها، فمر سيد الخلق صلى الله عليه وسلم وإلى أسماء بنت أبي بكر زوج الزبير وإلى النوى على رأسها، قال صلى الله عليه وسلم هذه رواية الصحيح، قال أخ للجمل، يقول للجمل أخين أخ يعني بركة، وطلب منها أن تركب خلفه لأنه إمام الأمة صلى الله عليه وسلم إكراما لها حتى يوصلها في المدينة، فأبت واعتذرت وعادت إلى الزبير، قالت والله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بي اليوم والنوى على رأسي، فقال لجملي أخ علشان أركب معه، والله إني تذكرت غيرتك وأنت في البيت حتى من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني ما ركبت معه، قال والله لحملك النوى على رأسك أشد عندي من أنك تركبين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما ودي يظهر فينا الحاجة إلى درجة أن النوى هذا اللي هو الفصم التمر هذا تشلينا، يعني ما عندنا شيء، يريد يظهر الصبر والتجلد رضي الله عنه، فعاشوا على الكفاف بل على الفقر، وساعدته ووقفت معه وأنجبت له، وكانت نعم المرأة رضي الله عنها وارضاه، ويكفي أنها بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهم وعن ذاك البيت الذي من عائشة ومن أبوهم طبعا أبو بكر الصديق وأم رومان وعبد الله وعبد الرحمن، وهذه أسماء رضي الله عنها وأرضها. استمر الحال وكبر ابنها وتوفي سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون، وعمرت حتى قاربت 100 وهي على صلاة وتسبيح وقيام ليل وعزة نفس، فيها من الهمة ما الله بعليم. وأتى ابنها بعد ما حاصروا الحجاج، تعرفون الحجاج حاصر الكعبة ليقتل ابن الزبير عبد الله هذا رضي الله عنه، فأتى إليها ابنها يودعها لما علم الخلاص بدت مكة تسقط، وخان بعض الناس وحتى القرابة بعضهم سلم وبعض الجيش تعب وقتل البعض، وأخذت تسقط أطراف مكة، وأخذ الحجاج يضرب قاتله الله يضرب الكعبة بالمنجنيق فيلمع بارك كأنه بارك تهامة ويهتز، فشاف رأى ابن الزبير المرأة المسألة يعني بلغ السيل الزبا والحزام الظبيين، فأتى بدرع تحت ثيابه وذهب إلى والدته الجليلة أسماء بنت أبي بكر في البيت، السلام عليكم يا أمه، استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه. قالت تعالي اقرب مني، فقرب. قالت ما هذا الذي تحت ثيابك؟ قال درع. قالت وماذا يغني عنك الدرع؟ إنك إذا إنك خرجت للشهادة فاطلب الشهادة بلا درع، أخرج الدرع منك. فدخل في الغرفة وخرج الدرع وبقي في الثياب. قالت تبك في ثيابك وشد عليك سراويلك حتى لا تتكشف. قال فإني أخاف أن يمثلوا بي، يعني أهل العراق، يعني يقطعون أنفي ويقطعون لساني ويفقون عيني. قالت ما يضر الشاه سلخها بعد ذبحها، لكن اصبر فأنت على الحق، أنت على الحق، على الحق. قال تعرف أنك على الحق، أعرف على الحق. قالت امضي يا بني وقاتل الأبطال وجالدهم ولا تخاف الموت واترك الدرع، فإن الشجاع لا يلبس الدرع، مثل ما قال علي أخذ الدرع يوم صفين ورماها أبو الحسن، ترى إذا ذكرت الشجاعة خلاص أنت عند علي بن أبي طالب، أخذ الدرع كذا ورماها. قال أي يومي من الموت أفر، يوم لا يقدر أم يوم قدر، يوم لا يقدر لا أرهبه، وإذا ما جاء لا يغني الحذر. فرمى ابن الزبير بالدرع ولبس الثياب واغتسل وتكفن وتطيب وأخذ عند المقام، ويوم أقبلت كلها حصل من جنيك من كل جهة، قال الله أكبر ركعتي النهاية عند المقام، وأتاه من جنيك حجر ضخم فوقع في رأسه فسقط شهيدا على الأرض، وحمله بعض أقاربه وغسلوه ثم نصبوه في الحجون. قال الحجاج صلبوه صلبوه، فصلبوه ومرت بأسماء فسلمت عليها وبكت، قالت الموعد الجنة. وهو أحق بقول ابن الأنباري في ابن بكية علو في الحياة وفي الممات، لحق أنت إحدى المعجزات، كأن الناس حينك حين قاموا وفودا ذاك أيام الصلاة، كأنك واقف فيهم خطيبا وهم وقفوا قياما للصلاة. قال الحجاج علي بها تأتيني، قالت والله ما أتي الحجاج، فأرسل لها إما أتيتي ولا سحبناك من قروني. قاتله الله عدو الله، بنت أبي بكر الصديق أم عبد الله بن الزبير زوجة الزبير. قالت والله لا أذهب حتى يسحبني من قروني من رأسي. فذهب إليها الحجاج عدو الله ودخل معه يتسلل كأنه سارق معه، يقول حذيان سبتيتين وقف أمامها. قال رأيت ماذا فعلنا بابنك لما عصى؟ قالت أكرمه الله على يديك وأهانك الله على يده. قالت إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكون في ثقيف كذاب ومبير، أما الكذاب فقد عرفنا المختار نبي عبيد، وأما المبير فما رأى إلا أنت. ثم بقيت صامدة محتسبة رضي الله عنها وقد عميت، فاحتسبت عينها عند الله عز وجل. وفي الحديث الصحيح يقول الله عز وجل حديث قدسي في البخاري من ابتليت بحبيبتيه فصبر عوضته منهما الجنة. ما له عوض، ما له عوض إلا الجنة. فهي ذهب ابنها وزوجها وذهب بصرها واحتسبت ذلك عند الله، ثم لقيت ربها سبحانه وتعالى، شيعها أقاربها ما بقي من أبنائها فوجدوا راحة المسك منذ انطلقت من بيتها إلى أن وصلت إلى مثواها الأخير، ورائحة المسك والثناء الحسن وذكرها يبقى معنا دائما، ونترضى عليها الآن بعد الأعوام وبعد السنوات الطويلة وبعد هذا الدهر الطويل. نسأل الله أن يجمعها بالزبير وبعبد الله وبأبيها وبسيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ويجمعنا معهم في الفردوس الأعلى. هذه بعض وقفات أسماء في حياة أسماء بنت أبي بكر، وفيها أن الإنسان إنما يحسب له ما قدم لهذا الدين. لا تحدثني عن خدمات الإنسان في الحياة الدنيا، عما جمع من المال، كم عنده من قصر أو فلة أو رصيد أو أبناء أو مزارع أو استراحات، حدثني ماذا قدم لهذا الدين منذ أن خلقه الله عز وجل. هل حفظ القرآن وعلمه في المحراب؟ هل كان خطيبا مخلصا لوجه الله؟ هل كان يطعم المساكين؟ هل كان يقف مع قضايا المسلمين؟ هل كان كاتبا مجاهدا بكتاباته؟ هل كان داعية؟ هل كان محتسبا بعمل وجه الله؟ هل كان عنده نوافل من قيام الليل والصلاة والذكر؟ هذه الأعمال التي تبقى للإنسان. ولذلك تراجم الصحابة تراجم أحياء، وتراجمنا تراجم أموات. إذا ترجموا للمعاصر منا يقول تولى الوزارة 3 مرات وأحيل المعاش الحمد لله، وخرج من المعاش 100 مليون، وعنده والحمد لله مزارع كثيرة الله مد عليه، حتى عنده مخطط شمال الرياض، وعنده عمارات كثيرة لا حد لها ولا نهاية، وعنده 25 ولد وأكثرهم يلعب البلوت ويأكل فصفص لأنه ما رباهم، جلس يجمع الفلوس لا حفظهم القرآن ولا يهملهم. في بعض الناس أنا إذا شوف قلت عنده 30 قالوا ما شاء الله بسم الله من عليهم من العين، قلت لا ما بيجيهم عين، العين ما تجي إلا الحافظ حامل القرآن الذكي الباذل نفسه في سبيل الله، أما العادي ما بيجي العين، لأن العين الآن سامحوني في إخفاقات في المجتمع، إذا الإنسان أحبط الآن بعض الشباب إذا أحبط الآن قال أصابت العين، أخوانه 4 ممتاز تقديرهم وهو على ينجح جلس في الجامعة 17 سنة، قلنا وش بقى قال أصابت العين، قلنا ما وجدت العين إلا أنت، أخوانك ممتاز 4 إلا أنت، وحتى بعض البنات إذا من رسبت قال العين، وإذا منهم وهم هذا طحال وهم، وإذا مثلا أصاب شعر إحداهن حمى الوادي متصدع فسقط الشعر قالوا عين، وبعض الشباب إذا ترك الدراسة وترك حفظ القرآن وأصابه مثلا مرض جنون البقر قال عين، وهذا ليس بعين هذا وهم، وأعرف أن العين حق، لكن إخواني الفاشلين جعلوا في العين جعلوا الفاشلون في العين متكى لهم وشماعة يعلقون عليها أخطاءهم. أما المرأة الرابعة والأخيرة في هذا الدرس فهي أم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية رضي الله عنها وأرضاها، وهي من الأنصار من أهل المدينة، سمعت بالدين الجديد وأتى مصعب بن عمير سفير الإسلام، مصعب رضي الله عنه أول مهاجر أول سفير الإسلام، فسمعت وأصبح في بيته يتلو القرآن ويدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فاعتصبت وأخذت نفسها وذهبت إلى مصعب فجلست في طرف النساء، وإذا بمصعب يتلو القرآن بصوته الجميل ويدعو إلى الله ويخبر أن الله أرسل محمد عليه الصلاة والسلام، فتقوم نسيبة بين النساء قالت حيا هلا وسهلا بك يا مصعب، أشهد الله ثم أشهدك أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أول شيء. قالت متى نلقى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذه مرة هذا الحين انطلقت في الدين أصبحت داعية وتبغى تلقى الرسول صلى الله عليه وسلم وتبقى خلاص شوف هذه امرأة فقط امرأة. قال إن شاء الله نوعدكم، هذا أعظم شيء عند الأنصار طبعا يشوفون الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مصعب بهرهم وأخذ قلوبهم بالقرآن وبالذكر، كيف لو أتى الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال بيعة العقبة إن شاء الله، بيعة العقبة تلقى في العقبة، فتجهزت وذهبت مع الأنصاريات والأنصار ووعدهم صلى الله عليه وسلم ليلة العقبة، وخرج معه العباس وبايعهم صلى الله عليه وسلم وبايع النساء في الخيام وحضرت تلك البيعة، وقام الأنصار قالوا متى تقدم علينا يا رسول الله؟ عندنا المنعة وعندنا النصرة، والله الذي لا إله إلا هو لنمنع عنك مما نمنع منه أنفسنا وأبناءنا ونساءنا، ولكن ماذا إذا فعلناهم؟ معهم عبد الله بن رواحة البطل هذاك الشهيد الذي قتل في مؤتة في معان، ومعهم كبار وأسعد بن زرارة وفلان وفلان، قال صلى الله عليه وسلم إن شاء الله إن شاء الله، قالوا فما لنا يا رسول الله إذا حوين يعني منعناك ونصرناك وآويناك، قال لكم الجنة لكم الجنة ما في إلا الجنة، ينظرون إلى الجبال وإذا جبال الحجاز سوداء ينظرون إليه يقول ما في دراهم ما في شيكات يوزع عليه ما في إغراء، لأن الدين يقدم نفسه، تبغى الجنة تفضل ما في إلا صيام وجد وحفظ قرآن، وينظر إلى جبال مكة وإذا يشوك وينظر إليه صلى الله عليه وسلم قال ما أدري ما يفعل بي ولا بكم، قال لكم الجنة، فقوم يا ابن رواحة في وسط الناس قال ربح البيع والله لا نقيل ولا نستقيل، مرة ما عاد في لا نقيل ولا نستقيل لا نطلب ثقيلنا ولا شيء، هذا رؤوسنا عادت مقدمة وأرواحنا مسلمة، قال كما مر معنا كثيرا، فأتى العقد من السماء تابه جبريل والله سبحانه وتعالى أملاه، إن الله اشترى نص العقد، إن الله اشترى ونص الوثيقة هذا الصك الشرعي، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون عدا لحقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا بيعكم الذي باعتم به وذلك والفوز العظيم، هذا نص الخطاب. أما الطرف الأول قال الواحد الأحد جل في علاه، والثاني المؤمنون، والذي حضر العقد محمد صلى الله عليه وسلم، والذي جاب الوثيقة هم، والذي جاب الوثيقة جبريل، وأما الثمن في السلعة فهي الجنة، وأما الثمن فأرواح المؤمنين، ف فدفعوها قال والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإذا تفرقا فقد وجب البيع، حديث في الصحيحين. فتم الصحابة على هذا، ومنهم عمارة رضي الله عنها وأرضاها، وحضرت رضي الله عنها معركة أحد وأخذت تقاتل. يقول أهل العلم وأهل السير عودوا إلى سيرتها، كانت تداوي الجرحى، وبعد قليل انقلبت المعركة. هو كان في أول النهار المعركة ترى للمسلمين ترى، وكان الحمد لله النصر تنزل للمؤمنين لما أطاعوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام، والرماة لما مسكوا الجبل. فلما خالفوا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بدأت تنكشف الأمور، انقلبت السالفة وانقلبت المسألة. وأتى خالد بن الوليد كان في صف الجاهليين، والعجيب خالد سبحان الله في الجاهلية وفي الإسلام دائما كتائب تنتصر. فقلب المعركة رضي الله عنه بعد ما أسلم قصدي نترضى عنهم ذاك الوقت، كان في صف المشركين، قلب المعركة شوية وإذا المقاتلين عند خيمة نسيبة، فخرجت رضي الله عنها بالسيف وحزمت نفسها، وأخذت تصارع وأخذت تجادل، وأخذ رجل الفاسق الراهب الفاسق من أهل المدينة راح إلى مكة، فاجتمعت هي رضي الله عنها وأرضاها مع أبو دجانة يريدون قتله، فقتل هو أحد المسلمين، قالت وضربته بالسيف لكن كان على عدو الله درعان، كان على عدو الله درعان ما ضرب السيف. يقول صلى الله عليه وسلم في أحد ما التفت في جهة إلا رأيتها تقاتل دوني، أتت بالسيف خرجت من الخيمة، فكان صلى الله عليه وسلم التفت يمين وإذا هي يمين، يلتفت يسار وإذا هي يسار تدافع عنه صلى الله عليه وسلم، وكانت شجاعة، وكان لها ابن اسمه عبد الله مات شهيدا. أما ابنها الثاني فقد سلف معنا، لكن اسمعوني عيده الآن ولا تملوا، لأن نعيد أصلا لا نكرر القصة بطولها لعلمكم، نكررها في السياق ولله المثل الأعلى، في طريقة القرآن يأخذ المثل من القصة كقصة موسى يأخذ منها طرف يساند السياق الذي هو فيه. فبعضهم الآن إذا سمع مني حبيب بن زيد جيت بوليلة قال عاد قصة حبيب كلها، ونأخذ الشاهد الذي يساند الموضوع معنا. أما ابنها الثاني فمنه نأخذ العجب، وهي أمه، لأن ابنها الأول استشهد، شوف هذا البيت، وزوجها استشهد وهي بقيت مجاهدة، وزوجها الثاني توفى يلحق. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، هي وأهله يعني أسرة، ونسأل الله أن يجعلنا مع محمد صلى الله عليه وسلم. المقصود قام صلى الله عليه وسلم على المنبر يلقي خبيانا سياسيا إسلاميا قويا صارما معلنا أنه سوف يفتح الدنيا عليه الصلاة والسلام، مذ بدأنا الشوط فردسنا الحصى بالدم الغالي وجوهرنا الرمال. نحن في المجد لنا معزوفة، نحن في بدر قتلنا الوثنا، ثمن المجد دم جدنا به، فاسألوا كيف دفعنا الثمن. فقام صلى الله عليه وسلم على المنبر يا ربي لك الحمد الذي نصره، الحمد لله الذي فتح عليه. انظر الآن كيف، انظر الساعة يوم خرج من مكة ويطارده سراقة، وانظر الآن يقف على المنبر قال أيها الناس إني سوف أرسلكم إلى ملوك الدنيا فلا تختلفوا علي. الآن انتهى من الجزيرة، الآن بيرسل لنا كسرى علشان بيسقط دولة الظلم والعدوان والكفر، وبيرسل الهرقل بيسحب دولته، ما عاد فيه إلا البيع بالجملة. الآن انتهى الموضوع من الأعراب وأشجع ومزينه بني حنيفة وقبائل العرب، الآن دول خلاص، إن فتحنا لك فتحا مبينا، انتهى الموضوع نصرا عزيزا. يا أيها الناس إني سوف أرسلكم إلى ملوك الأرض فلا تختلفوا علي. قم يا معاذ، قام اذهب إلى اليمن، أعطاه رسالة وذهب خلاص بيروح معلم. واليمن لهم وضع خاص، يقول أنك تأتي قوما أهل كتاب، فينبغي يرسل لها اليمن رجل عالم فقيه، لأن عندهم علماء وفقهاء من أهل الكتاب من قبل، فيحاورهم أين دحيث بن خليفة الكلبي؟ قال خذ هذا إلى كسرى. أين فلان؟ حاضر عبد الله بن حذافة السهم، اذهب إلى هرقل. كلهم جاهزين، كلهم لو قال النار اقتحموا النار، للبحر خاضوا البحر. محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي طاعته إيمان ومعصيته كفر، أين حبيب بن زيد؟ فيقوم كان سلة سيف ابنها ابن نسيبة. قال اذهب إلى مسيلمة الكذاب، فأخذ الخطاب وذهب يمر الوالدة يسلم عليه الوداع الأخير، فضمته على صدره. تعرف أن مسيلمة كان شريرا سفاكا غادرا فاجرا، وهذا اللي حصل. قالت يا بني ما بقي معها إلا هذا الابن، الزوج قتل والابن الثاني قتل، وبقيت إياه وهي في البيت، يروح يجيب التمر من مزرعة ويصنع لها الطعام ويعاونها في البيت خلاص. وش بتقول في أمر رسول الله عليه وسلم؟ تقول يا تذهب مثل ما عندنا، حتى في أطرف شيء كلهم يجين بعذار من الوالدة، حتى الدعوة يكتب المدير الدعوة قال الوالدة في المستشفى، ما في المستشفى ولا محزنون. وكل شيء بالوالدة، حتى إذا منه ما عاد بيحضر درس قال الوالدة مريضة وما حضر ولا شاف، فهو قال ما ذهب ولا اعتذرت، فاحتضنته على صدرها وحضنها وبكيا طويلا وقالت لعلي أراك لكن في الجنة. فذهب المسيلة ما بيرجع طبعا، ذهب بالرسالة رضي الله عنه وأتى بذلوله يقطع الجزيرة من المدينة إلى اليمامة إلى نجد، ودخل واستأذن على مسيلمة قال مسيلمة اجمعوا لي الكذاب، مسيلمة الكذاب الفاجر. فجلس مسيلمة وجلس حبيب قال اقرأ علينا الخطاب عشان يستهزئ، والسياف حاضر هنا. قال من محمد رسول الله إلى مسيلمة أما بعد، قال اسكت يعني خلاص، تشهد أن محمد رسول الله؟ قال أشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ أن يدعي هو النبوة. قال ما أسمع شيئا. قال عد الخطاب عادة. قال تشهد أن لا إله إلا الله؟ قال وأن محمد رسول الله؟ قال وأشهد أن محمد رسول الله. قال تشهد أني رسول الله؟ قال ما أسمع شيء. قال خذ، فضربه السياف فقطع قطعة من يده، ثم أخذ يعيد الخطاب ويقطع حتى قطع بعض الأعضاء منه، فوقع رضي الله عنه وإذا دماؤه في الأرض، وقع شهيدا أمام مسيلمة، ولكن ذهب إلى الله ليكون حيا عنده سبحانه، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وأتاها الخبر فاحتسبت ما قدمت وحمد الله على أن شرفها بأن أخذ ابنها، اتخذ ابنها شهيدا عنده سبحانه وتعالى، وأقسمت إن طال بها عمر أن تذهب مع الجيش إلى اليمامة. شوف الشجاعة هي نفسها. فجهز أبو بكر الصديق وطلع على منبر أبو بكر ليعلن الخطاب السياسي، حتى يقول بعض المعاصرين أبو بكر يعلن سياسة حكومته الجديدة، كذا يقولون في رسوم كتب السيرة. والمبارك فوري ذكر في الرحيق شبه هذا، قام أبو بكر قال والله الذي لا إله إلا هو على المنبر لو ذهبن وساوس بني حنيفة بخالد بن الوليد أطير نومهم، الوسواس هذا طلعه بس بأبو سليمان. قال وين خالد؟ قال ها أنا. قال خذ، وعقد له الراية على المنبر. قال سمعت الرسول عليه وسلم على المنبر يقول خالد بن الوليد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين. أعطاه الراية قال اذهب إلى بني حنيفة. فأخذ خالد يعتجر، إذا اعتجر خالد خلاص معناها انتهى الموضوع، إذا احتزم عنده حزام أحمر، فإذا احتزم به رضي الله عنه لفه على متنه وكان قويا شديدا، هو مثل عمر بن الخطاب بقوة الجسم وقوة البأس. وذهبت في الجيش أم عمارة نسيبة، ذهبت في الجيش تقول لعل الله يظفرني أقتل، شوف من شجاعتها، أقتل من قتل ابني، أقتل مسيلمة الكذاب. وحضرت رضي الله عنه أم خالد بن وليد، فأتى بيوم مشهود ذاك اليوم، فإن بنو حنيفة انتصروا في أول جولة على الصحابة، وحتى دخل بعض الخيول في خيمة خالد، فقام خالد فاعتجر واحتزم، فقال شاعرهم بني حنيفة جدوا طال نومكم، إن الخليفة يعني أبو بكر عواد بعوادي، يا من يرى خالدا بالبرد معتجرا تحت العجاجة مثل أغطف العادي، يقول الله إن كنا أسد بس يعدو عدو. فأركبهم خالد السيف بالكتائب أهل الإيمان، وأخذوا يكبرون ويهللون وفتحوا الحديقة. وآتت قال فرأيت أبا دجانة وحشي، تقول هي وهم قبلي يسبقونني إلى مسيلمة الكذاب، فرأيت كالثور أو كالجمل الأورق عند باب الحديقة فاستلم. تعرفون أبو دجانة هذا؟ أبو دجانة هو صاحب اسمه أبو دجانة، هذا هو صاحب سيف الموت أو ريشة الموت رضي الله عنه، أو عصابة الموت كان يحملها، إذا أخرج عصابته وتعصب بها قالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فيستدلون على أن المعركة بدت، فإذا أخرج عصابته لا يعترض أحد، فأخرج عصابته في اليمامة رضي الله عنه، فلما اعتصب قال وحشي أنا معك، على الله أن يكفر عني قتل حمزة، لأنه أسلم هو اللي قتل حمزة وحشي، علشان أقتل أكبر المشركين مثل ما قتلت أكبر المؤمنين، قال معي. فلما اقترب منه كزه هذا بالرمح فضربه ذاك بالسيف، فأتت هي رضي الله عنها وأرضاه، فصعدت على صدر مسيلمة تجزه، فضربها رجل فطن شيء من يدها، ويقول سبقتها يدها إلى جنات النعيم. وعادت رضي الله عنها وأرضاها بدعاء الرسول عليه الصلاة والسلام الذي منه اللهم اجعلهم رفاقي في الجنة، ابنها عبد الله، ابنها حبيب، زوجها أبو عمارة، وهي نسيبة بنت كعب المازنية الأنصارية رضي الله عنها وأرضاها، سوف تلتقي ليعيدون هناك ترميم الأسرة واجتماع الشمل في جنات النعيم في الفردوس الأعلى مع محمد صلى الله عليه وسلم، وسوف تجد ابنها إن شاء الله وأهلها هناك، حيث يكونون في ضيافة أرحم الراحمين. إن هؤلاء هذا السيرة لم نبتدعها، لم يزيفها التاريخ، لم يوضع فيها رتوشات ولا إغراءات. أنا أعطيتكم السيرة كما هي بأسانيد صحيحة ثابتة لتعلموا كيف كنا أمة خير أمة خرجت الناس، كيف لماذا كنا، لماذا فتحنا الدنيا في تلك الحقبة من حقب التاريخ وأسسنا أروع وأفضل وأعظم حضارة في العالم حتى وصلنا إلى سور الصين العظيم، سور الصين العظيم ونهر الراين في الغرب بسبب أننا كنا مجاهدين جميعا رجالا ونساء. أسأل الله باسمه الأعظم الأكرم الأجل وهو أرحم الراحمين أن يغفر لي ولكم وأن يتقبل منا ومنكم وأن يجمعنا بهذا الملأ الكريم في فردوس الأعلى ومحمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل حبنا لهم طريقا ووسيلة لرضوانه ونيل الفوز بجنانه والنجاة من نيرانه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحب أيها الإخوة أنبه عن مسألة، بعض الإخوة يظن أن الدرس العلمي وحده هو الذي يستفيد منه طالب العلم، بينما علماء الإسلام يرون أن القصص على طريقة القرآن قد تكون أعظم في تربية الإيمان في القلب وفي زرع حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أبو حنيفة يذهب ومجاهد وغيره من أهل العلم إلى أن القصص قد تكون أكثر نفعا من الأحكام وفي كل خير، حتى يقول سبحانه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، قال فاقصص القصص، وقال نحن نقص عليك أحسن القصص، قال أبو حنيفة القصص جند من جنود الله، صدقوني أن هذه السير بإذن الله متى ما صدقنا في قولها وصدقتم في تلقيها واستقبالها إن أعظم ما يغسل القلب من أدران الوهن والغفلة والشبهة والشهوة، وإنها طريق، إنها الطريق الأقوى. وإنني أوصي إخواني الدعاة أن يسلكوا القصص القرآني وقصص السيرة وقصص السنة، وأن يخففوا من الطرح الفكري الجامد والثقافة الهامد هذا، أن يسلكوا مسلك السيرة لا تمل. أعد هذه في كل مجلس، قصة حليمة السعدية أخطب بها في جميع المدن جميع القرى وأعدها، لأنك كلما تكلمت في قوم فهي جديدة، ثم اربطها بواقع الناس بحياتهم ببيوتهم برجالهم بنسائهم. فأنتم الحمد لله إن شاء الله في مجلس علم، مجلس استنباط، مجلس ذكر، مجلس فقه في الدين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.